بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فمرحبا بكم يا طلاب العلم في فاتحة درس شهري فقهي في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله في مدينة الرياض، يقيمه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي. وهذا الدرس الفقهي يكون في شرح كتاب البيع من زاد المستقنع للإمام الحجاوي. وإننا لنحمد الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي لقاء استجابته لطلاب العلم في الرياض وتقديره لطلبهم الكريم. وإني أيها الإخوة لا أحمد الله عز وجل ثانيا أن ألقى في قلب فضيلة الشيخ محبة طلاب العلم في الرياض، وأجاب لهم هذا الطلب وقدم إلينا من المدينة النبوية. فنسأل الله أن يضاعف مثوبته، وأن يجزيه الجزاء الأوفى، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يثيبنا جميعا على هذا الحضور، ويجعله خالصا لوجه الله الكريم موجبا للفوز بجنات النعيم. وأترك المجال لصاحب الفضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجزي الشيخ خير الجزاء أن تسبب في هذا اللقاء، وأسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في فردوس الجنان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة في الله، إن الله رفع بالعلم أقدار العلماء وجعلهم من أوليائه الأتقياء السعداء، حبب إليهم أعز الأشياء وأعظمها وأرفعها وأجلها. إنه العلم الذي رفع الله به أقدار العلماء فصاروا ورثة للأنبياء. إنه العلم ميراث النبوة ومفتاح الخير وأساس الطاعة والبر. فإذا أراد الله بعبده خيرا حبب هذا العلم إلى قلبه، وحبب إليه أن يكون من ورثة العلماء، فوطن نفسه وجد واجتهد لكي يصل إلى هذه المنزلة الشريفة والمكانة العزيزة المنيفة. إن طلب العلم قربة عظيمة أحبها الله وأحب أهلها، حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإذا أراد الله بعبده خيرا فاهتدى والتزم بسبيل طاعته وطريق محبته، رزقه طلب العلم على أتم الوجوه وأكملها، وذلك لا يكون ولن يكون إلا إذا حقق طالب العلم أمورا مهمة، منها ما يكون بينه وبين الله، ومنها ما يكون بينه وبين الناس. فإذا أراد الله أن يجعل طلب العلم وتعلم العلم نعمة على العبد لا نقمة، إذا أراد الله أن يجعل طلب العلم للعبد رفعة لاضعة رزقه القيام بحقوق الله وحقوق عباد الله. وقد نبه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقوق التي ينبغي لكل من أراد أن يطلب العلم أن يجعلها نصب عينيه، وأن يتقي الله عز وجل في القيام بها على الوجه الذي يرضي الله. أساس الحقوق وأجلها وأعظمها حق الله جل جلاله. وإذا أرادت عيناك أن ترى طالب علم رضي الله عنه وأرضاه فانظر إليه وهو قائم بحق الله سبحانه وتعالى. وسنختار من حقوق الله حقين عظيمين شريفين كريمين ما قام بهما أحد في طلب العلم إلا أقام الله له الأمر كله. أولهما الإخلاص، وثانيهما الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. أما الحق الأول وهو الإخلاص فهو أساس الدين وأساس الملة وأساس العبودية، فلا يقبل الله من الأعمال والأقوال إلا ما أريد به وجهه. إخلاص الدين لله كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. الإخلاص أن يخلص طالب العلم قلبه من كل شائبة ومن كل قصد فيتجه إلى الله بكليته، إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، وإذا طلب طلب لله، وعند ذلك يكون سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عظيما منفورا. من أخلص لله، من أخلص لله وصدق مع الله صدق الله معه. إنها الوصية التي لا يمل طالب علم من سماعها، إنها الوصية التي يتمناها طالب العلم في كل صفحة يقلبها وفي كل كلمة يتكلمها ويسمعها. إخلاص الذي يكون به الرضا من الله جل جلاله، الإخلاص الذي يكون به خالص الود والحب من الله سبحانه وتعالى. يا طالب العلم، إن الله مطلع على سريرتك، مطلع على قلبك، مطلع على فؤادك، فلا تغيب في سريرتك إلا ما يرضي الله. إذا خرجت من بيتك إلى حلق العلم فاخرج وليس في قلبك إلا الله، تتمنى أنك جالس في مجلس العلم وأنك تكتب العلم وتسمعه وتقرأه وليس في قلبك إلا الله. يا طالب العلم، هذا الحق قامت عليه السماوات والأرض، لأنه أساس الملة، أن تخلص لله، أن تريد وجه الله، فعليك أن تبحث ما في قلبك. واعلم رحمك الله أن طريق العلم قد حف بالشهوات وحف بالملهيات وحف بالفتن والمحن التي صرفت قلوبا عن الله. اللهم لا تصرف قلوبنا عنك، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجعلنا ممن أراد وجهك. اعلم أن في العلم فتنا عظيمة من السمعة والرياء ومدح الناس وكثرة الحضور ونظر الناس وذكر الناس، وكل ذلك والله لن يغني لك من الله شيئا. فإذا بعثر ما في القبور حصل عندها ما في الصدور. واعلم أن الله مراقبك ومحاسبك، فهذا الحق الذي لا يمكن أن يقبل منك في العلم فيه شيء إلا بعد تحقيقه والقيام بحقوقه. إياك أن تخرج في قلبك غير الله، إياك أن تتكلم في العلم بكلمة إلا وأنت تراقب الله جل جلاله وترجو ما عند الله. واعلم أن الله أغناك عن غيره، وأن الله أفقرك إليه، وأنك فقير إلا أن يغنيك الله، وأنك فقير فلو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء من دون الله ما استطاعوا لذلك سبيلا. اطلب ما عند الله وابتغي ما عند الله، فإذا أخلص طالب العلم في طلبه للعلم فتح الله في وجهه أبواب الخير. يا طالب العلم، أي ساعة تلك الساعة؟ إذا صدقت مع الله فصدق الله معك. أي ساعة تلك الساعة؟ أن يرزقك الله قلبا تقيا نقيا مخلصا مخلصا من الشوائب، فاسأل الله بصدق واسأل الله بحق في مظان الإجابة. سله في الأسحار، واسأله بين الأذان والإقامة، واسأله ساجدا أن يجعلك من المخلصين. قال سفيان رحمه الله: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. فإذا كان هذا الإمام من أئمة العلم يقول هذا الكلام أن نيته تتقلب عليه في زمان وقرن شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من القرون المفضلة، فما بالك في زماننا؟ فاضرع إلى الله صادقا. ولعل سائلا أن يسأل: لو أردت الإخلاص فما هي الأسباب التي تعينني على أن أخلص في طلبي للعلم؟ والأسباب كثيرة، ولكن سنختار منها سببا. أجمع العلماء على أنه من أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص ألا وهو ذكر الآخرة. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده أن يكون مخلصا جعل الآخرة نصب عينيه، فيسأل نفسه: لو أني في لحدي وقبري، لو أنني بين يدي ربي، لو أنني على الصراط، لو أنني يصور نفسه كأنه في مشاهد الآخرة، لتمنى كل حرف في هذا العلم أن يكون لله جل جلاله. نعم، عرف السلف الصالح الإخلاص لله عز وجل فأكثروا من ذكر الآخرة، فسقطت الدنيا من عيونهم، وأصبحت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسعيهم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يكرمنا كما أكرمهم، وأن يزيدنا من فضله. يا طالب العلم، الإخلاص يحركه ذكر الآخرة، فيجعل الإنسان قائما بحق الله على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك أخبر الله في كتابه أن الذين يرجون لقاءه جدوا واجتهدوا وأصلحوا الأعمال وأخلصوا، لأنهم يعلمون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون. فأكثر من ذكر الآخرة، يعمر الله بذلك قلبك ويصلح به عملك ويسدد به قولك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعذر الله لعباده، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فإياك ثم إياك والغفل عن هذا الأصل العظيم. كم من طالب علم يبدأ طلبه للعلم بهمة ونشاط، كم من طالب علم يبدأ طلبه للعلم منشرح الصدر مطمئن القلب، كم من طالب علم يبدأ طلبه للعلم بهمة سامية وهمة عالية، ثم فجأة تتغير الأمور، فإذا به يجد الكسل والخمول، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما يجد أنه كان يفهم فأصبح لا يفهم، ولربما يجد أن الأمور كانت ميسرة وفجأة أصبحت معسرة. وعندها نتذكر قول الله جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك ثم إياك أن تأمن نفسك في حق الله جل جلاله وهو الإخلاص. حاسب نفسك في جميع أمر العلم، وإذا عودت نفسك على ذلك استقام لك أمر الدين والدنيا والآخرة. أما الأمر الثاني وهو الخشية لله جل جلاله، وأساسها خوف من الله ومراقبة صادقة لله جل جلاله فيما يقول ويعمل طالب العلم. هذا العلم أساسه الخشية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. ولذلك زكى الله أهل العلم بهذه الصفة الشريفة الكريمة، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. توطن نفسك على الخشية من الله جل جلاله، ومن عرف الخشية لله جل جلاله طالبا وثبت عليها راغبا حتى أصبح عالما صام لسانه عن أن يقول على الله بدون علم، وصام لسانه أن يغش المسلمين، وصام لسانه عن أن يزل أو يزل أو يأخذ بأقوام إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، بما يكون من جرأته على القول على الله بدون علم. إذا لم يصحب العلم بالخشية زل صاحبه، ولم يؤمن منه أن يخشى الناس أكثر من خشيته لله، ولم يؤمن منه أن يخاف من الناس أو يرجو ما عند الناس. ولذلك يوطن نفسه، يوطن طالب العلم الموفق نفسه بخشية من الله عز وجل، بالخشية من الله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن الله سائله، أن الله محاسبه، وأن الله مطلع على سريرته، فلا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، ويتجنب الكذب والزور، ويكون كأحسن ما يكون عليه من طلب العلم وحصل. فمن رزقه الله هذين المقامين، إخلاص العلم لله واستصحاب الخشية لله سبحانه وتعالى، بورك له في طلبه، وبورك له في علمه وتعلمه، وفتح الله عليه ويسر له سبيل العلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وكلمة الحق بالغضب والرضا. أما حقوق العباد التي ينبغي أن يوصى بها في بداية طلب العلم لكل من أراد أن يطلب العلم، بل هي وصية لكل من سلك سبيل الطلب، حقوق العباد منها ما يكون بين طالب العلم وبين أهل العلم، ومنها ما يكون بين طالب العلم وإخوانه من طلبة العلم، ومنها ما يكون بينه وبين الناس. وسنختصر بأخذ حق لكل نوع من هذه الأنواع. فأعظم الحقوق بعد حق الله في العلم حق العلماء، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم، فحقهم عظيم. وطالب العلم الموفق يحفظ لأهل العلم حقهم، ويحرص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى في القيام بحقوق أهل العلم من الأموات والأحياء، من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومن الأحياء، فيحفظ حقوق كل من ينتسب إلى العلم من أهل العلم. وأعظم حق للعالم أنه إذا بلغ شرع الله وأدى ما أؤتمن عليه من الله أن ينصف، فإذا قال حقا قبل منه هذا الحق، ولو خالف الهوى، ولو خالف الناس، ولو خالف ما تشتهي النفوس. فحقوق أهل العلم أنهم يأمرون بأمر الله فيطاع أمرهم، وينهون عما نهى الله عنه فينكف وينزجر المنهي. فإذا عود الإنسان نفسه على أنه إذا سمع من أهل العلم أمرا أن يفعله أو نهيا أن يجتنبه استقام له دينه. ولذلك أسعد الناس بالاستقامة هم الذين يلتزمون كلام العلماء. قد تجد رجلا عاميا لم يطلب العلم، ولكن إذا قيل له العالم أو الشيخ فلان، ويكون هذا العالم والشيخ ربانيا علمه أقامه على الكتاب والسنة، إذا قيل له يقول لك لا، قال لا لا أفعل، لا تفعل لا يفعل، إذا قيل له افعل يفعل. قد تجد هذا العامي في استجابته لأهل العلم أفضل من بعض طلبة العلم في تقصيرهم من حق العلماء، لأن القرب من أهل العلم قد يكون فتنة على الإنسان، لأن القرب والمداخلة والمباسطة قد تجعل الإنسان يجرؤ على أهل العلم فيعتاد أن يرد ما أمروه به أو نهوه عنه أو يكابر أو يغالط أو يتردد أو يرد الشبهات أو يشكك. فهذا مقام عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحذره، أن تزل قدمه بعد ثبوتها، أن يجل أهل العلم ويقدرهم، وأن يحذر من المساس بحقوقه. لقد غفل الكثير عن حق أهل العلم حتى أصبحت أعراض العلماء سهلة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما يذكر أهل العلم، كلما تباعد الناس عن زمان النبوة سهلت عليهم الحدود والمحرمات واستخفوا بما عظم الله. قد يجلس طالب العلم في مجلس العلم ثم يقوم من المجلس فيغتاب العالم وهو لا يشعر، لأنه قد يذكر شيئا من صفات العالم وهو لا يشعر. فحري بنا، لماذا نحن نحتاج قبل أن نبدأ في طلب العلم أن نوطن أنفسنا على أداب الطلب. أداب الطلب خير معين لطالب العلم. إن الله نادى موسى من فوق سبع سماوات فقال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري. فقبل التوحيد قال له اخلع عليك، ثم قال له استمع لما يوحى، ثم أمره بالتوحيد. قالوا لأنه لا يمكن أن يستجيب الإنسان إلا بعد أن يسمع للقول ويفهمه ويعقله. إذا لم يكن عنده أدب يقاطع العالم إذا تكلم، يجادله إذا أفتى، يراجعه إذا قال له الحكم البين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور التي إذا وقعت من طالب العلم أورثته بلاء عظيما في دينه. ولذلك ينبغي أن نتواصى قبل طلب العلم، أن نتواصى بأداب الطلب. ولذلك لما صرف الله لنبيه عليه الصلاة والسلام النفر من الجن ليستمعوا القرآن، قال بعضهم لبعض أنصتوا، وأنصتوا أدب من آداب الطلب. فهؤلاء الصحابة من الجن ألهمهم الله أدب العلم، أنهم أمر بعضهم بعضا أن ينصتوا. فمن جلس في مجالس العلم عليه أن يوطن نفسه أن يرضي الله عز وجل في قوله وعمله. لقد طلب أقوام العلم فشرفوا بطلب العلم، لقد طلب أقوام العلم فجلسوا في مجالس العلماء فحببوا العلماء في طلب العلم، لقد طلب أقوام العلم فأرضوا علماءهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولا أقولها مبالغة، لأن النفوس التي تراقب الله وتتخلق بأخلاق الإسلام السامية لا يأتي منها إلا خير. تأمل طالبا ينتسب إلى العلم إذا جلس في مجالس العلم قاطع من يشرح ومن يعلم. تأمل طالبا يجلس في مجلس العلم إذا حكيت له المسألة أورد الشبهات وهو لم يعلمها ولم يفهمها، سيكون بلاء على نفسه وبلاء على غيره. التنبيه على هذه الأمور ليس المقصود بها مجلسنا، إنما المقصود بها الإعذار إلى الله. ينبغي أن نتواصى جميعا، وعلى طلبة العلم أن يوصي بعضهم بعضا بحقوق أهل العلم. ما هي قيمة العلم إذا لم يكرم أهله؟ إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. ذكروا عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمه الله، كان إماما في القرآن، في القراءات، في معاني القرآن، في اللغة والتصريف، صاحب الغريب، وفي الفقه، حتى كان له أتباع، وكان إماما مجتهدا رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام بلغ في اللغة العربية شأوا عظيما، حتى إنه ذات مرة استوقفه سائل يسأله عن مسألة، فما زال يراجعه على باب المسجد بعد صلاة الفجر، فما انتهى من مسألة وراء مسألة حتى أذن الفجر، من علمه وسعة غزارة العلم الذي كان عنده. جلس يعلم الناس، فلم يلبث انقطع مجالس العلم. والسبب في ذلك أنه كان يأتيه بعض الطلبة يذكرون له غرائب اللغة على سبيل المغالطة، فنفر رحمه الله حتى ترك التدريس والعلم. فكان يذكر بعض العلماء يقول: انظر كيف ما هو حال هؤلاء الذين كانوا يأتون بالبيت من الشعر، يأخذون الصدر الأول، آخر الكلمة من الصدر الأول، ويصلونها بأول الكلمة من الصدر من عجز البيت، ثم يقولون له: ما معنى هذه الكلمة؟ فيبحث هو، يقول: هذا شيء لا أعرفه. فأكثروا عليه من ذلك، فعلم أن القوم يريدون اللغط. فمن الشاهد أن بعض العلماء يقول: هؤلاء الذين كانوا سببا في قطعه عن العلم كم يتحملون من الإثم؟ كم من طالب علم يرغب أهل العلم في التعليم؟ حتى إن بعض المشايخ ذكر لي، بعض المشايخ أقول له: لماذا لا تفتح درسا وتعلم؟ يقول: مللت من التعليم بسبب إضاعة حق أهل العلم، بسبب عدم وجود الأدب في الطلب. ولذلك نتواصى جميعا بهذا، والله إنك لتنال الأجر العظيم إذا أخذت بحجز أخيك عن النار، فذكرته بالأدب إذا زل أو أخطأ في مجلس العلم. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثواب، وهو يعين على الخير، فما بالك بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، عن أمر متعلق بمجالس العلم ومجالس الوحي. تأمره بأدب مع أجل الأشياء، وهو قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: ينبغي لمن يعلم الناس أن لا يترك مجلسا من مجالسه إلا وقد ذكر أدبا من آداب طلب العلم، لأهمية هذا الأمر. تأمل حينما يجلس طلبة العلم مجلس الطالب بحق، ويتكلم طالب العلم حين يحسن الكلام، ويتكلم حين يتكلم بأحسن الكلام، ويوفق ويسدد، كيف يكون قدوة لغيره من طلبة العلم؟ وكيف يكون قدوة للجاهل؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من جاء من خارج المدينة، سواء من الوفود بعد هجرة الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من البادية. كانوا يتعلمون الأدب حينما يرون حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القريبين منه. فخليكم بكل من اقترب من حلق العلم ومن مجالس العلم ومن كتب العلم أن يكون كذلك. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. تجعل في نفسك أن تكون قدوة لغيرك في مجالس العلم، الاستماع للحديث، فهم الكلام قبل إيراد الشبهات والشكوك، السؤال بطريقة جيدة حسنة. فإذا وفق طالب العلم للأدب في طلب العلم أجر على ذلك، وهذا من دلائل الإخلاص. فإن من يخلص لله جل جلاله تظهر آثار الإخلاص على لسانه وجوارحه وأركانه. هنيئا لك إذا جلست في مجالس العلم فكنت قدوة للمتقين. هنيئا لك حينما تكون قدوة لصفوة الناس بعد العلماء وهم طلبة العلم. هذا مقام شريف ومنصب منيف يسمو إليه كل طالب علم، لأن من كان قدوة لطلاب العلم في الطلب حري به أن يكون قدوة إذا صار عالما. فأخلاق الإسلام وآداب الإسلام وشيم الكرام أولى بها طلبة العلم، وأحق الناس بها هم طلبة العلم. غض الصوت وإحسان التلطف والإجلال والإكبار دون غلو ودون مجاوزة للحدود الشرعية. فأهل العلم لهم حق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع، وعلى طالب العلم أن يتفقد نفسه في قوله وعمله وسمته ودله. ونسأل الله بعزة وجلال أن يصرف عنا وعنكم منكرات الأخلاق والأدوار، وأن يرزقنا وإياكم محاسنها لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. أما الأدب مع إخوانك من طلبة العلم فإن الله عظم حق الطالب والسائل، فإذا كنت مع إخوانك تكون معهم خير معين على طلب العلم، تتمنى لهم الخير كما تتمناه لنفسك، وتحبه لهم كما تحبه لنفسك. فإذا كنت كذلك كنت مؤمنا حقا، تحب لهم أن يكونوا علماء، أن يكونوا أئمة، أن يكونوا هداة مهتدين، أن يكونوا مصلحين، أن ينفع الله بهم الأمة. فإذا كان قلبك يغيب هذه النية الصالحة ويتمنى لهم هذا الخير أجرت على ذلك، وظهرت آثار ذلك على لسانك وعلى جوارحك وأركانك. كل من يصحب الناس قد غيب الخير أظهر الله خيره في قوله وعمله. فإذا صحبت طلبة العلم تعينهم على الطلب وتشد من أزرهم. وينبغي أن ينبه على أمور، منها أن طالب العلم ربما يكون مع أخيه من طلبة العلم فيحصل شيء من التحاسد والتنافس. والأصل أن التنافس في طلب العلم إذا كان المقصد به مرضاة الله عز وجل فإنه شريف وفيه أجر عظيم للعبد، لأن الله ندبه إلى ذلك بقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن إذا حمل على الكراهية وعلى محبة السوء والعياذ بالله فهذا نسأل الله السلامة والعافية بلاء على العبد. فينبغي أن يخلص طالب العلم قلبه من الحسد ومن الضغينة، خاصة لأقرب الناس منه في الطلب وهم إخوانه، يحبهم ويعينهم على طلب العلم ويساعدهم ويتمنى لهم الخير. وإذا وننبه على مسألة، منها أن الله وصانا من فوق 7 سماوات ألا نتعرض للسائل. إذا جاء من يسأل عن العلم أو جاء من يبحث عن الحق فعلينا ألا نعنفه وألا نتعرض له بما ينفره ويمنعه من الوصول لغايته. وهذا هو صريح قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، أما السائل فلا تنهر. فنهانا أن ننهر السائل. فإذا وجدت أن أخاك من طلبة العلم سأل سؤالا واضحا لا تضحك منه ولا تسخر منه ولا تعنفه، لأنك إذا عنفته في سؤاله ربما كره السؤال فلم يسأل. فإياك ثم إياك والتعرض لإخوانك عند الطلب، عليك أن تعينهم وأن تساعدهم وأن تحب لهم الخير. فإذا كنت كذلك وفقت وسددت وأعنت وكنت على الرشد، وهذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يستمعون الهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يعين البعض على طاعة الله ومحبة الله والفقه في دين الله وشرع الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا أن يرزقنا حسن الاتساء والاقتداء بهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سيكون إن شاء الله مجلسنا وحديثنا في شرح كتاب البيوع من زاد المستقنف. وكتاب البيوع هو بداية كتب المعاملة المتعلقة بالمعاملات المالية، وأتبع المصنف رحمه الله بالأنكحة وغيرها من المعاملات الأخرى. لكن أحب أن ننبه على أننا بدأنا بكتاب البيوع لأن هذا الشرح يتصل بالشرح الذي في مكة، فشرح الزاد من بداية كتاب الطهارة في مسجد التنعيم بمكة يكون تكملته هذا الدرس. فإذا تيسر لطالب العلم أن يجمع بين الشرحين فيسمع شرح الزاد في كتاب العبادات الذي سنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وهو درس أسبوعي، ويكمل المعاملة بدرس الرياض في كتاب البيوع. وكتاب البيوع يعتبر من أهم الكتب، والسبب في ذلك أهمية البيع، فالتجارة بالبيع والشراء والأخذ والعطاء تعم بها البلوى، وقل أن يمر عليك يوم إلا وأنت بائع أو مشترٍ أو جامع بين البيع والشراء. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أحكام البيوع، وفصل كل شيء تفصيلا، فالقواعد العامة والأصول العامة للبيع، وما من مسألة في البيع إلا ولها أصل في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا. فهذا الكتاب كتاب مهم جدا، تحتاجه لنفسك وتحتاجه لغيرك. ولما كانت هذه المعاملة وهي معاملة البيع تشتمل على استحقاق المال، سواء كان تملكا أو تمليكا، فإنه ينبغي للإنسان أن يعلم حكم الله لكي يعلم هل هذا الشيء الذي اشتراه يحق له تملكه، وهل هذا الشيء الذي باعه يصح منه تمليكه. ونظرا لهذا فإن طالب العلم إذا درس كتاب البيع ينتفع به في خاصة نفسه وينفع به غيره، ويوصي أهل العلم في قراءة مثل هذه الكتب أن ينوي طالب العلم نيتين: الأولى أن يخلص نفسه من الجهل ويعلم حكم الله ليعمل به، والثانية ليعلمه للغير. والناس بحاجة لمعرفة أحكام البيوع، ولربما وقع الإنسان والعياذ بالله في الربا فحلت عليه اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم الوعيد الشديد الذي بيّنه الله في كتابه لمن تعامل بهذه المعاملة المحرمة. قال بعض العلماء إن الرجل قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يتعامل بالربا صباح مساء وهو لا يدري والعياذ بالله، بسبب الجهل وعدم السؤال. ولا يعذر الإنسان أن يقول لا أدري ما دام أنه يمكنه السؤال، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد لطالب العلم أن يكون على معرفة بهذه الأحكام لكي ينفع بها نفسه وينفع بها الأمة، واشتدت الحاجة بسبب قلة العلماء وقلة من يحسن أو يتقن هذا الباب العظيم من أبواب المعاملات، وهو باب البيع ونحوه من المعاملات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. فهذا الباب باب مهم جدا، وينبغي تعاطي الأسباب في ضبطه وإتقانه. ولا شك أن طالب العلم إذا كانت منهجيته في دراسة المعاملات جيدة وواضحة فتح الله عز وجل عليه وأمكنه أن يضبط كثيرا من المسائل. وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لطالب العلم عليه أولا أن يحسن عند قراءة المتن، أقترح إذا أمكن لطالب العلم أن يقرأ قبل حضوره لمجلس العلم، أقترح أمورا أولها قراءة المتن أكثر من مرة، قراءة المتن أكثر من مرة وتصحيحه وضبطه. ثانيا إذا أمكن وجود شرح مختصر ليس فيه إسهاب ولا توسع يفهم به طالب العلم فهما يهيئه لاستيعاب المسائل وضبطها عند الشرح، هذا من أفضل ما يكون، وهو الذي يسمى الشرح الذي يحذر منه، ويكون شرحا مختصرا كالروض ونحوه. هذا ميزة هذا الشرح في قراءة المعاملات أنه إذا سبقها شرح يهيئ طالب العلم أن يركز في المسائل الدقيقة، وحينئذ إذا شرحت أو عرضت في الدرس يعرف أين يكون تركيزه. لكنه إذا كان عهده بالمتن عند القراءة في الدرس فسيفوته الخير الكثير. قراءة الدرس المرتين والثلاثة والأربعة قالوا كل مرة تقربك من الفهم أكثر، لأن هذه القراءة حتى ولو لم يكن هناك شرح ستحدث عندك أسئلة وتحدث عندك إشكالات، وحينئذ إذا وقع الشرح يكون سؤالك في الموضع الذي تستشكله. كذلك أيضا من الأمور التي يوصى بها على طالب العلم أن يحرص في قراءة المعاملات على عدم قراءة المطولات، لأنها تشوش فكره وتشتت ذهنه. المعاملات صعبة وفهمها صعب، فإذا أراد طالب العلم أن يضبطها عليه أن يختصر في الشرح ولا يتوسع، لأنه إذا ابتدأ شرحه للمتن بالاختصار فإن هذا سيجعله مركزا أكثر. كثير الآن من طلبة العلم إذا أراد أن يقرأ متنا أو سمع شرحا بمجرد ما ينتهي يذهب إلى المطولات، فيفتح مثلا المغني والمبدع ثم يأخذ من المسائل والخلافات والأقوال والردود ويقول قرأت هذه المسائل وقرأت أقوال العلماء فيها وأدلتهم وردودهم ومناقشاتهم، ثم بعد 10 أو 20 مسألة إذا به لا يستطيع أن يمسك شيئا. وهذا ليس خاصا بالبيوع، هذا عام في العبادات والمعاملات الذي ضر كثيرا من طلبة العلم خاصة في هذا الزمان، التشتت وعدم التركيز. كان العلماء في القديم رحمهم الله يأخذون متنا ويقرؤونه، وليس هذا من باب التعصب، فإن هناك 3 درجات في الطلب سنبينها في العلم، سنبينها إن شاء الله، هي التي سار عليها العلماء رحمه الله وقررها المحققون رحمه الله في خاصة في الفقه التي هي درجة العامي وطالب العلم والمجتهد. فالذي يحصل الآن أن المبتدئ من طلبة العلم يجعل نفسه كالمتبع، والمتبع الذي حصل شيئا وفهم شيئا ينزل نفسه منزلة المجتهد. ولذلك تجد البعض يمكث أكثر من 10 سنين وهو يقرأ الفقه. صحيح أنه حصل مسائل وحصل خيرا كثيرا، لكن المشكلة يقول لا أستطيع أن أضبط هذا العلم، ولا أستطيع أن ألم شتات ما حصلت. والسبب في ذلك الخلل في المنهجية، إياك والتشتت خاصة في بداية طلب العلم. وهذا التشتت يدعو إليه الغرور. طالب العلم إذا بدأ طلبه للعلم وهو يستنكف أن يكون مبتدئا فإنه سيهلك. لكن إذا ابتدأ طلبه للعلم وهو ينصف نفسه ويتعلم صغار العلم قبل كباره فتح الله عليه. ولذلك قالوا في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال مجاهد في تفسيره للرباني: أن يتعلم صغار العلم قبل كباره. تبدأ بكتاب البيع وتأخذ مقدمات البيع بدقة متناهية، ولا تستنكف عن أن تفهم شيئا. وإياك والاستعجال. يأتي طالب العلم يقول: كتاب البيع معروف، يجوز البيع، البيع مبادلة المال بالمال، يجوز البيع واضح معروف، البيع مبادلة المال. تذهب المسائل. الأولون كانوا يقولون: كتاب البيع، ال في البيع، البيع ما حقيقته لغة، ما حقيقته اصطلاحا؟ ثم لماذا قال البيع ولم يقل البيوع؟ ثم بعد ذلك لماذا وضع كتاب البيوع بعد كتاب المعاملات بعد كتاب العبادات؟ أسئلة كثيرة على جزئيات، منها يستطيع طالب العلم أن يرتقي من صغار المسائل إلى كبارها. ولذلك تجد البعض الآن، وهذا خلل عظيم خاصة في منهجية الفقه الموجودة الآن، أن البعض إذا أراد أن يخرج للناس ليفتيهم ما عليه إلا أن يسمع شرح من شروح المشايخ لكتاب البيع مثلا، ثم يأخذ الأسئلة والفتاوى في البيع فيحفظها. فإذا جاء السائل هو يعلم أن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا فيه تفصيل، هذا كذا، هذا مكروه، فأخذ العلم ظاهرا ولم يأخذه باطنا. الفقه أساسه الدليل، أصل الفقه هو الدليل الذي يدل على صحة نسبة المسائل إلى الشرع. وفقه الدليل يفتقر إلى ضبط الفقه الذي ذكره العلماء موثقا عن طريق أئمة الاجتهاد ودواوين العلم، مؤصلا بالكتاب والسنة. لكن أن يأتي الإنسان ويحفظ المسائل المجردة ويخرج إلى الناس ليفتي فيها، هذا ليس بفقه. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يتشتت، ألا يقرأ المطولات، عليه أن يبدأ بالمسائل مركزة مختصرة. كانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى الظهر وهم يقرؤون السطر والسطرين بالكثير من المتن، وهذا ليس مبالغة. وقد وجدنا بعض مشايخنا رحمه الله في متون الفقه في بعض الأحيان يجلس من بعد الفجر إلى الظهر وهو لم يجاوز نصف السطر، لكن يبدأ أول شيء بشرح العبارة وتوضيحها، ثم يتفقد الطلاب في هذا الشرح ما الذي فهموا منه، ثم بعد ذلك يرجع بعد أن يفهموا الألفاظ، يرجع ويورد الاحتمالات في اللفظ، أن هذا اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا، ولماذا، وما جواب كذا وما هو الجواب، ولربما يعترض باعتراض ويجيب عن الاعتراض ثم يجيب عن الجواب، يعترض على الجواب باعتراض آخر. ليس هذا مبالغة، هذا سببه أنهم كانوا يريدون ضبط العلم. يخرج الفقيه، الفقه تخرج به إلى الناس إما مفتيا وإما قاضيا وإما معلما. وكل هؤلاء الثلاثة لا شك أن أمور العبادات والمعاملات من الناس مرهونة بهم، فهو مقام عظيم يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى ضبط. مكث ابن وهب 25 عاما يتتلمذ ويتفقه حتى صار فقيها، ربع قرن، 25 عاما. الفقه أمره عزيز، ولكن بإذن الله سيسهل الله عز وجل. ونحن نذكر هذه الأمور لأن طالب العلم الموفق المسدد لا شك أنه إذا أخذ بالمنهج السديد سينال خيرا كثيرا ويجد ما يريده. لا نستطيع أن نغش أبناء المسلمين ونجعل نقرأ لهم كتب العلم، يقرؤون كتب العلم ويخرجون إلى الناس يفتونهم بدون علم. هذا بلاء عظيم. ينبغي عليك أن تحصر نفسك فيما تقرأه. هناك 3 مراتب ذكرها العلماء، أشار إليها الإمام الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم وغيرهم من أئمة، الحافظ بن حجر وغيرهم من المتأخرين، أن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لا يخلو من 3 حالات في الفقه وفي مسائل الشرع المتعلقة بالفقه: إما أن يكون عاميا، وإما أن يكون طالب علم عنده نوع تمييز وفهم، وإما أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد. الحالة الأولى التي هي حالة العامي والجاهل اصطلحوا كمصطلح على وصفها بحالة التقليد. والحالة الثانية وهي معرفة الدليل وفهم الدليل اصطلحوا على وصفها بمرحلة الاتباع. والحالة الثالثة اصطلحوا على وصفها بمرحلة الاجتهاد. هذه 3 حالات. أما الحالة الأولى وهي حالة العامي، فهو الذي لا يفهم الدليل، تقول له يجب عليك كذا يحرم عليك كذا فقط تعطيه الحكم، لا يستوعب الدليل. فهذا العامي الجاهل الذي لا يستطيع أن يفهم الدليل أجمع العلماء على أن عليه أن ينظر إلى من يثق بدينه وعلمه ويلتزم فتواه وقوله. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك نصوا على أن العامي يجب عليه أن ينظر إلى من يثق بدينه وعلمه. لماذا نقول له ينظر إلى عالم يثق بدين علمه؟ لأن ما نستطيع أن نقول له خذ من فتاوى العلماء ما شئت، لأنه ربما تتبع الرخص فذهب إلى هذا العالم فأفتاه بالجواز، ثم سمع أن جاءت مسألة ثانية فسمع أن فلان يرخص فيها فيذهب ويستفتيه، ثم هكذا يتتبع الرخص. ومعلوم تتبع حكم تتبع الرخص. فالعامي لا يمكن أن يكون متبعا لأكثر من عالم، لأنه سيتلاعب بالدين. وحينئذ قالوا لا بد وأن يضبط بعالم. لماذا يضبط بعالم؟ لأنه إذا ضبط بعالم أخذ برخصته وشدته، فمن أخذ برخصة بشدة العالم له الحق أن يأخذ برخصته ما دام عالم تثق بدينه وأمانته تلزم قوله. مرحلة العامية قد يكون طالب العلم فيها في بداية الطلب أن تنظر. ولذلك لماذا قالوا أن الإنسان يقرأ مذهب الإمام أحمد رحمه الله؟ لأنه إمام مجتهد، أجمعت الأمة على أهليته للاجتهاد وأهليته للاستنباط من الكتاب والسنة. فأنت إذا أخذت بقوله وأنت لم تصل إلى درجة الاجتهاد ولم تصل إلى درجة التمييز بين الأدلة، أنت تأخذ بقول إمام أهل للنظر في الكتاب والسنة، فتأخذ برخصته وعزيمته. حتى إذا ضبطت هذا المسلك الموجود عند الإمام ارتقيت إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة الدليل. لماذا قال الإمام أحمد بالرخصة في هذا الأمر ولماذا أخذ بالعزيمة في هذا الأمر؟ تقول الدليل على ذلك كذا، ثم تفهم الدليل. فإذا فهمت دليله وعرفت الدليل بعد هذا تنتقل إلى مرحلة الاجتهاد. وعندها تنظر إلى ما وافق الدليل في اجتهادك ونظرك وتعمل به ويلزمك، ولا يجوز لك أن تترك اجتهادك إلى اجتهاد غيرك. هذا من حيث الأصل عند العلماء رحمهم الله، أن العامي يلزم بمن يثق بدينه وعلمه من أهل العلم، ثم بعد ذلك المتبع وهو طالب العلم الذي عنده نوع تمييز، ثم بعد ذلك يتأهل الإنسان لمرحلة الاجتهاد. وذلك لن نجد عالما من علماء الأمة إلا وقد أخذ بقول هؤلاء أحد هؤلاء الأئمة الذين بلغوا الاجتهاد حتى صار مجتهدا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وقال أصحابنا وأجاب أصحابنا وقرأ مذهب الإمام أحمد وأتقنه وبينه وحرره. لماذا يحرر مذهب الإمام أحمد؟ لأنه يحرر مذهب إمام مجتهد أهل للاستنباط من الكتاب والسنة. فهذا هو السبب الذي جعل لكل إمام أصول، لأن له طريقة في الفهم، وإذا جئت تأخذ بهذه الأصول تأخذ برخصتها وعزيمتها حتى تتأهل إلى درجة الاجتهاد والنظر. طالب العلم إذا كان في الفقه قرأ على مذهب وكان عنده نوع تمييز بالدليل للأدلة فقرأه بالدليل، فله البدر أمام الله إذا وقف بين يدي الله وسئل عن هذا الذي يقرأ، قال: يا رب أحللت كذا لأنك قلت في كتابك أو قال نبيك عليه الصلاة والسلام، فهذا عذر. فإذا قرأ المذهب بالدليل لا إشكال ما دام عنده تمييز وفهم، إنما الإشكال أن يقرأ مذهبا ويتعصب لهذا المذهب ويفهم الأدلة فيأتيه الدليل فيرده لأنه لا يوافق مذهبه، حينئذ نسأل الله السلامة والعافية تزل قدمه بعد ثبوتها. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فإذا الذي يوصى به طالب العلم عند قراءة متن على مذهب أو غيره أنه لا يتشتت، لأنه لم يصل إلى درجة التمييز بين الأدلة والأقوال المخالفة. الآن اضبط هذا المذهب بدليله والق الله عز وجل تعتقد حلال كذا لقوله سبحانه وقوله عليه الصلاة والسلام، تضبط المسألة وتضبط مثالها وتضبط دليلها ووجه دلالته، ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن يفتح عليك وبلغت درجة تميز بها وتعرف وتعلم أن هذا الدليل مرجوح قدمت غيره من الراجح عليه. هذا هو المنهج الذي ينبغي لطالب العلم أن يلتزمه. عرجنا عليه لقضية الشتات، فإذا حرص طالب العلم على أن يقرأ أبواب العلم نفس المسائل بأدلتها ويستديم النظر دائما في هذه المسائل ويراجعها ويضبطها، فبإذن الله سيفتح عليه. التنبيه الثاني بعد القراءة على طالب العلم أن يحرص على أن لا ينتقل لمسألة في الفقه إلا من مسألة في الفقه إلى غيرها حتى يضبط المسألة الأولى. الفقه مبني بعضه على بعض، فإذا كانت أسس طالب العلم في الفقه سليمة وصحيحة وبنى عليها غيرها فإنه سينال من هذا العلم خيرا كثيرا. عند العلماء مسائل الأصول وعندهم مسائل الفروع المركبة على هذه الأصول، فإذا جئت إلى أي باب تعرف أصول هذا الباب ما يسميه العلماء مسائل الأصول ومسائل الفروع المبنية على هذه الأصول، فإذا جئت تقرأ مسألة إياك أن تنتقل لما بعدها إلا بعد ضبط هذه، لأنه قد يكون الذي بعدها مبنيا عليها، وحينئذ الخلل في ضبط الأصل سيؤثر على طالب العلم كثيرا. ومما يوصى به طالب العلم أن يضبط المسائل بأدلتها وأن يراعي الدقة في وجه الدلالة. هناك عند العلماء رحمهم الله في وجه الدلالة مسالك معروفة في كتب الأصول، وهذه المسالك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفتح عليه في الفقه وأن يضبط الفقه أن يتقيد بكلام العلماء. هناك أدلة ترد في الكتاب والسنة قسم العلماء رحمه الله الدلالة إلى النص والظاهر والمؤول والمجمل، هذه أربعة مراتب عند الجمهور رحمه الله، كما في الروضة والمستصفى وغيره من كتب الأصول عند الجمهور يعني تعتبر أحوالا للنص في دلالته. الحالة الأولى أن يكون نصا وهو الذي لا يحتمل معنى سواه، قل هو الله أحد ما تحتمل معنى آخر، وأحيانا تأتي محتمل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء في لغة العرب يطلق بمعنى الحيض ويطلق بمعنى الطهر، هل المراد بالآية ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات؟ ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في تفسيرها لهذا الاحتمال الوارد في النص. فإذا جئت مثلا لآية أو حديث تستدل أو تسمع من يستدل، تقيد في وجه الدلالة بأساليب العلماء وكلام العلماء، فإذا تقيدت بذلك سهل عليك فهم الأدلة، وكذلك سهل عليك فهم الراجح من هذه الأدلة عند التعارض. فهناك مثلا الظاهر لا ينزل منزلة النص، الظاهر هو الذي يتردد بين معنيين أحدهما أرجح من الآخر، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ تحتمل معنيين، إما أن يكون مراد الوضوء الشرعي الوضوء الكامل بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين عن الصفة المعتبرة، وإما أن يكون الوضوء اللغوي، يكون قوله عليه الصلاة والسلام توضأ بمعنى الغسل يفسره قوله واغسل ذكرك بغسل ما أصابه من الأذى وغسل العضو. إذا تردد النص بين معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فإنك تقول للراجح ظاهر، تسمي الراجح ظاهر. لماذا سمي ظاهرا؟ لأن الظهور هو الغلبة، كما قال تعالى أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، بمعنى غالبين، فهذا المعنى غالب عند العلماء. قاعدة أنه إذا تردد النص بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية لأنها هي معهود الشرع. فلما قال عليه الصلاة والسلام توضأ نقول ظاهره، ولذلك تجد في شروح الحديث يقولون ظاهر الحديث يدل على كذا وكذا، ظاهر الحديث. فأنت إذا علمت أن هذا الدليل الذي تستدل به ظاهر، وهناك قول آخر يستدل بنص، وتقيدت في وجه الدلالة بضوابط العلماء، علمت أنه إذا تعارض الظاهر مع النص قدم النص على الظاهر. كذلك أيضا إذا علمت أن هذا الحديث ظاهر أو أن الآية ظاهرة، فإن هذا الظاهر عند العلماء يصرف بدليل من خارج النص يدل عليه. وهذا يعني باب طويل في الأصول، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن طالب العلم إذا تقيد في فهم الدليل وذكر الدليل وجه الدلالة بكلام العلماء فإنه سيضبط الفقه كثيرا، يسهل عليه الفقه. والمشكلة الآن أن يأتي بكلام من عنده ويعبر عن الفقه بكلامه، فإذا جاء مثلا يستدل في مسألة يقول وعندي دليل صريح نص صريح لا يقبل الجدل لا يقبل النقاش، فأصبح يقنعك بالخطبة هذه ما يقنعك بالدليل. ولذلك كان العلماء إذا تناظروا يخرجون بنتيجة، وقد تجلس المناظرة أو تورد المسألة في عشرة أسطر تخرج منها بنتيجة، لكن قد يجلس الشخص مع الشخص ساعتين ولا يخرجون بنتيجة لأنهم لم يتقيدوا بضوابط. أجمل ما يكون الفقه وألذ ما يكون لطالب العلم إذا تقيد بمسالك العلماء، وما ضيع الفقه إلا هذا الدخل أن يتكلم كل في الفقه بما يشاء، فيجعل الظاهر كالنص، ويجعل مرجوح الدلالة كراجح الدلالة، وهذا كله سبب عدم التقيد بمسالك العلماء. ولذلك أوصي طلبة العلم ما أمكن بالتقيد بمسالك العلماء. هذا يمكن لطالب العلم أن يحصل أنه إذا سمع أو قرأ في كتب العلماء المتقدمين وجه دلالة يدقق النظر فيه، وإذا تعود في وجه الدلالة حينما يذكر الإمام قدامة الآية ويستدل بها رحمه الله في المغني مثلا، يقول وظاهره يدل على كذا وكذا، وظاهره يدل على كذا، ويقول هذا عام. هذه المصطلحات التي تقيد فيها العلماء بوجه الدلالة مهمة لطالب العلم، فمتى ما رزق الله طالب العلم التركيز وقراءة المتن مرات والتقيد بكلام العلماء والتقيد بأساليب أهل العلم، سيجد الفقه علما لذيذا في فهمه وضبطه وإتقانه. ولا شك أن علوم الشريعة كلها المستنبطة من كتاب السنة كلها خير ولذة، ولذلك تلذذ بها العلماء، وكان الرجل من أهل العلم يحفظ ألوف المسائل مرتبة منقحة. كان الرجل يسأل عن مسألة في الطهارة، ثم بعدها مباشرة يسأل عن مسألة في البيع، ثم يسأل بعدها عن مسألة في المواريث، ثم يسأل عن مسألة في الطلاق، ثم يسأل عن مسألة في الخلع، ثم يسأل عن مسألة في الظهار، وكلها أمام عينيه كأنها كتاب مفتوح. وهذا كله بفضل الله على هذه الأمة وعلى علمائها الراسخين. فإذا ركز طالب العلم من البداية من الآن ألا يتشتت وألا يذهب عن المتن كثيرا، ينظر إلى نفسه أنه يحتاج إلى فهم وضبط، ويتقيد بهذا الذي عنده حتى يضبطه، ثم بعد ذلك يتوسع من خلاله، فبإذن الله سيجد من وراء ذلك خيرا كثيرا. سنشرع إن شاء الله في مقدمات كتاب البيع بذكر ترجمة الإمام رحمه الله حيث يقول. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع.
يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع. ابتدأ رحمه الله بكتاب البيع بعد كتب العبادات، وحينئذ يرد السؤال أولا: لماذا يقدم العلماء كتاب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، وبعضهم يقدم الأيمان والنذر على كتاب البيع والإجارة والشركة والرهن والقرض والنكاح والجنايات والقضاء؟ السبب في ذلك أن الفقه يقوم على أمرين: الأول يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، والثاني يتعلق بحق المخلوق. فأما الذي يتعلق بحق الله كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فإنهم اصطلحوا على تسميته بالعبادات. وأما الذي يتعلق بالمخلوقين ويقوم على المعاملة مع المخلوق، اصطلحوا على تسميته بالمعاملات، ثم يميزونها إن كانت بيوعا ونحوها قالوا معاملات مالية، وإن كانت في الأنكحة ونحوها قالوا معاملات كما عند المتأخرين شخصية، وإن كانت في الجنايات وما يترتب عليها قالوا المعاملات المتعلقة بالجنايات. فالشاهد من هذا أنه لما كانت الحقوق تنقسم إلى هذين القسمين فإن حق الله مقدم عن الحقوق كلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فبدأ عليه الصلاة والسلام بحق الله بعد التوحيد، بعد حقه سبحانه في توحيده، وإفراده بالعبادة قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فدل على أن أول ما يبدأ به كتاب العبادات، وهذا هو الأصل كما قال بعض الفقهاء قدم كتاب العبادات لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو المقصود الأساس، فقدموا كتاب العبادات المشتمل على الصلوات وما يشمل ما ينتظم هذا الكتاب من الشروط القبلية كالطهارة ونحوها، ثم أتبعوه بكتاب المعاملات ومنها كتاب البيع. إذا ثبت أن كتاب العبادة مقدم على كتاب المعاملة فالسؤال لماذا قدم كتاب البيع؟ والجواب أن المعاملة المالية بالبيع والشراء والأخذ والعطاء أكثر شيوعا وأكثر ذيوعا بين الناس، وكما قال بعض العلماء قل أن يمر اليوم على الإنسان إلا وهو بائع أو مشتر أو جامع بين البيع والشراء، فالبلوى بكتاب البيع عام والحاجة إليه ماسة، ولذلك قدم كتاب البيع. قال المصنف رحمه الله كتاب، الكتاب عادة يعبر به إذا كان ينتظم مادة فقهية واسعة، ما يقال كتاب السواك لأن مسائل السواك منحصرة، ولا يقال كتاب الوضوء لأنه تبع للصلاة ووسيلة إلى الصلاة، وإنما يقال كتاب البيع كتاب النكاح. ومن عادة العلماء أنهم يقسمون الكتب إلى أبواب ويقسمون الأبواب إلى فصول، لكن إذا كانت المادة واسعة عبروا بالكتاب. قالوا والتعبير بالكتاب أيضا فيه فائدة وهي الإشارة إلى انفصال هذه المادة عن المادة التي قبلها، فمعنى أنها ليس بينها ليست مثلا متفرعة على ما قبل، بخلاف الفصل، الفصل يأتي متفرعا على الباب، ولذلك يجعلون الفصول قسيما للأبواب من قسمة الأبواب لأنها متفرعة مبنية عليها. وأما بالنسبة للكتاب فلا يعبرون عن إلا في المادة الواسعة. الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة، وأصل مادة الكتابة والكتب أصلها الضم والجمع، وقالوا تكتب القوم إذا اجتمعوا، وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. وقوله رحمه الله البيع، البيع في اللغة مأخوذ من قولهم باع الشيء يبيعه بيعا ومبيعا، وأصله مبادلة الشيء بالشيء أو مقابلة الشيء بالشيء، وسيأتي إن شاء الله أن المراد بقولهم مقابلة الشيء بالشيء أن المراد بها في عرف الشرع مقابلة المال بالمال. وسمي البيع بيعا لأن الشخص إذا باع أو اشترى يمد باعه إما بالثمن أو بالمثمن، ولذلك قالوا سمي بيعا من هذا الوجه. وأما في الاصطلاح فقد عرف العلماء رحمهم الله البيع بتعاريف، قال بعضهم البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي، وقال وهذا طبعا تعريف الحنفية رحمهم الله، وقال المالكية البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه، هذا تعريف المالكية. وأما الشافعية فقالوا البيع عقد معاوضة، قالوا مبادلة معاوضة المال بالمال تمليكا، وقال فقهاء الحنابلة البيع معاوضة المال بالمال تملكا وتمليكا كما أشار إليه الإمام البهوتي في الكشاف رحمه الله وغيره. هذه تقريبا تعريف الأئمة الأربعة. كل هذه التعاريف في الحقيقة تجتمع في معنى واحد، هي في ظاهرة مختلفة لكنها في الحقيقة مجتمعة. من العلماء من عبر بالإثبات، ومنهم من عبر بالنفي. والتعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله قائم على قولهم مبادلة المال بالمال. المبادلة والمعاوضة والمقابلة معناها واحد، معاوضة المال بالمال، مبادلة المال بالمال، مقابلة المال بالمال، المعنى واحد. أنت إذا قلت للرجل أبيعك سيارتي هذه ب10,000 ريال، هذا عقد بيع، معناه أن السيارة بدل عن 10,000 وعوض عن 10,000 وفي مقابلة 10,000، فأصبح البيع مقابلة ومبادلة ومعاوضة. قولهم مبادلة مأخوذ من البدل، وبدل الشيء عوضه وما يقوم مقامه. وقولهم كما قال المصنف كما قال غيرهم معاوضة المال بالمال، المعاوضة مفاعلة من العوض. والمفاعلة في لغة العرب، إذا قلت مبادلة أو معاوضة، المفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر، كالمخاصمة والمشاتمة والمقاتلة. فلما قال البيع مبادلة دل على أن هناك طرفين لعقد البيع، وهما البائع والمشتري. فلا يقع البيع إلا من طرفين، أحدهما باذل والآخر آخذ. وقولهم مبادلة المال، المال هو كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة يسمى مالا. والناس في العرف يسمون المال للنقود فقط، والواقع أن المال خاصة في الشرع أو في الشريعة أو في كلام العلماء يشمل كل شيء له قيمة، سواء كان من النقود أو من غير النقود. ولذلك يقولون المال يشمل الثمن والمثمن، المال يشمل الثمن والمثمن، ولا يختص بالثمن الذي هو النقد. والثمن يشمل الذهب والفضة، والمثمن يشمل العقار والمنقول. فعقد البيع يقع على جميع هذه الأموال. قد تبيع الذهب تأخذ المرأة حليها وتبيعه، قد تبيع الفضة، عندك خاتم فضة فتبيعه، قد تبيع غير النقد الذهب والفضة فتبيع العقار وتبيع المنقول. تبيع العقار مثل بيتك وعمارتك والفلة والمزرعة، هذه كلها عقارات. وأما المنقول فمثل السيارة، مثل الأطعمة، الأكسية، القماش، الدواء، هذا كله منقول لأنه ينقل. لكن العقار مأخوذ من العقر وأصله الحبس، فالبيوت لا يمكن نقلها إلا الآن تيسر ما يسمى بالبيوت المتنقلة، هذه التي تنقل، هذه لا تسمى عقار. لكن العلماء لما يقولون البيوت والدور والمساكن عقار يقصدون به ما كان ثابتا. أما الموجود في زماننا هذا من البيوت التي تنقل، هذا يعتبر منقولا وليس آخذا حكم البيوت قديما أو العقار قديما، لأنه يمكن نقله. فالخلاصة الآن أن البيع يقع على جميع هذه الأموال. ما الدليل على تسمية غير الذهب والفضة بالمال؟ ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر، الأعمى والأقرع والأبرص. فإن الأعمى لما جاءه السائل وقال له ابن سبيل منقطع، فقال الأعمى كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، دونك المال فخذ منه، دونك مالي فخذ منه ما شئت، والله لا أرزأك منه شيئا. قال دونك مالي. فقال الملك أمسك عليك مالك، أمسك عليك مالك. فسمى الغنم مالا، فدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة، وأن قول العلماء مبادلة المال بالمال المراد به كل شيء له قيمة، ولذلك ضبط العلماء المال بقولهم المال كل شيء له قيمة. سمي المال مالا لميل النفوس وحبها له، رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده ماله فعنه الناس ماله، ما يميل الذي عنده. رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، قالوا سمي مالا لميل النفوس إليه، يميلون إذا عنده سيارة يميلون إليه، عنده أرض هذا مال يميلون إليه. إذن المال ليس خاصا بالنقود، والبيع في الحقيقة يقع على الذهب والفضة سواء كانت نقودا أسورة. أنت الآن مثلا لو أردت أن تبادل الريال بالدولار أو بالجنيهات هذا بيع، وتقول مبادلة مال بمال. إذا بادلت عملتين أصلها ذهب أو أصلها فضة هذه مبادلة الصرف، يسمونه بيع الصرف. فالمقصود أن البيع في حقيقته في الاصطلاح هو مبادلة المال بالمال أو معاوضة المال بالمال. الباء في قولهم بالمال للبدلية، أن من معاني الباء البدلية، تقول هذا بهذا أي بدل عنه. قولهم مبادلة المال بالمال هذا فيه عدة صور. الصورة الأولى أن يعاوض الثمن بالثمن، والصورة الثانية أن يعاوض المثمن بالمثمن، والصورة الثالثة أن يعاوض المثمن بالثمن. ثلاث صور: أن يعاوض الثمن بالثمن، أو المثمن بالمثمن، أو الثمن بالمثمن. يعاوض الثمن بالثمن الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، هذا كله يسمى بيع صرف. إذا عاوض المال بالمال ثمنا بثمن هذا يسمونه صرفا. إذا كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة يسمى أيضا مراطلة بالنسبة للعقود ونحوها. فهذه المبادلة للثمن بالثمن يسمى بيع الصرف. إذا بادل المثمن بالمثمن، المثمن بالمثمن، عندك سيارة وعندي سيارة، فقلت لي أبيعك سيارتي بسيارتي، أو هذا عنده أرض وهذا عنده أرض، فقال أبيعك أرضي بأرضك، هذا مثمن بمثمن، أو قال قلمي بقلمك، أو ساعتي بساعتك، أو كتابي بكتابك، ثوبي بثوبك، هذا كله مثمن بمثمن. وهذا كان أكثر البيوعات في القديم، لأن السيولة والنقد كان عزيزا قليلا. بيع، ولذلك بيع المنابذة، لماذا؟ لأنه يأتي بثوبه، كانوا في القديم يأتي عندك ثوب، تبقى الشخص كان إذا احتاج إلى المال يأخذ شيء من البيت ويبيعه، فيأتي ويعرض ثوبه، فيأتي شخص آخر ومعه مثلا صاع من الطعام، فيرمي الصاع بجوار الثوب، وتقوم أنت وترمي الثوب في مقابله دون كلام. هذه إحدى صور المنابذة. كانوا في القديم أكثر شيء ببيع المقايضة، هذا يسمى بيع المقايضة، المثمن بالمثمن، لأن السيولة كانت قليلة عزيزة. هذا النوع الثاني من البيع، أو الصورة الثانية من المبادلة، أن تكون بالمثمن، المثمن في مقابل المثمن. أما الصورة الثالثة وهي الثمن في مقابل المثمن، هذا أكثر ما هو موجود الآن، الثمن في مقابل المثمن. المثمن مثل السيارة ومثل الدار، الأرض، جاءك شخص وقال بعني أرضك في المخطط الفلاني ب100,000، تقول قبلت، ال100,000 ثمن والأرض مثمن، هذا من بيع الثمن بالمثمن، هذا يسمونه بيعا مطلقا، بيعا مطلقا. ما معنى قولهم بيعا مطلقا؟ يعني إذا قالوا ويجوز في البيع ولا يجوز في البيع ويحرم بالبيع، فالغالب منصرف إلى البيع إيش؟ بيع الثمن في مقابل المثمن. أما في بيوع الصرف وبيوع المقايضة فهذه قد تختص بأحكام خاصة. ولذلك البيع المطلق أكثر ما يقع البيع يقع بصورة الثمن في مقابل المثمن، هذه معاوضة الناس أو أكثر معاوضة الناس. يأتي ويشتري كتابا، يشتري قلما فيدفع في مقابل الكتاب 10 ريال، هذا ثمن في مقابل مثمن. أو يشتري مثلا السيارة 10,000 ريال، ثمن في مقابل مثمن. وقلنا المثمن يشمل العقارات والمنقولات، العقارات مثل الأرض الأراضين والدور والمزارع، والمنقولات مثل الأطعمة والأكسية ونحوها. هذه بالنسبة لصور البيع أو المبادلة في البيع، إما أن تكون ثمنا بثمن أو مثمنا بمثمن أو ثمنا في مقابل مثمن. الأول صرف، والثاني مقايضة، والثالث البيع المطلق. يقول العلماء رحمه الله مبادلة المال بالمال، لما قالوا مبادلة المال بالمال صار قيدا يخرج مبادلة المال بالمنفعة، مبادلة المال بالمنفعة. هناك عند العلماء رحمهم الله ما يسمونه بالقيود والمحترزات التي تخرج ما ليس من المعرف عن المعرف. أنت حينما قلت البيع مبادلة شمل كل شيء فيه مبادلة، فدخلت الإجارة. أنت حينما تأتي للشخص وتقول له أريد أن أستأجر شقتك أو عمارتك أو بيتك 10,000 لمدة سنة، قال قبلت، انتبه، 10,000 في مقابل سكن الشقة لمدة سنة، فمعناه 10,000 في مقابل منفعة وهي السكنة. وتوضيح ذلك أكثر أنك إذا تعاقدت مع الشخص معاوضة على شيء، إما أن تقصد رقبة الشيء وعين الشيء فتكون المنفعة تبعا، وإما أن تقصد منفعة الشيء دون الرقبة والذات. فإن قصدت عين الشيء تقول له بعني سيارتك، بعني أرضك، فأنت تملك الأرض بمنافعها وتملك السيارة بمنافعها. تملك الأرض بمنافعها، تريد أن تزرعها، تريد أن تبني فيها، لكن تنتفع بجميع منافعها، فأنت اشتريت الرقبة فتملك منافعها. ولكن إذا قلت له أجرني أرضك أو أعطيك 10,000 في مقابل إيجارة أرضك سنة، فأنت لا تملك إلا منفعة السكنى في الأرض أو في العمارة أو في الشقة، ولا تملك رقبة الأرض. فإذا انتهت مدة الإيجار عادت الأرض إلى من؟ إلى المالك الحقيقي. فإذا وقع العقد منصبنا على العين صارت المنافع تبعا، هذا يسمى بيع. وإذا وقع العقد على المنفعة مجردة من البيع هذا يسمى إيجار. فهم لما قالوا البيع مبادلة، الإيجار فيها مبادلة، ولذلك دخل في المعرف ما ليس منه، فاحتاجوا إلى قيد، فقال مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال، فخرجت مبادلة المال بالمنفعة. فإذا بادل المال في لقاء المنفعة صارت إجارة. جاء وقال لصاحب الفندق أريد غرفة ليلة كاملة، قال 200 ريال، هذه إجارة لأنه استأجر الغرفة ولم يملك عين الغرفة، هذا يسمى عقد إجارة. ومن هنا لما قالوا بعضهم يقول البيع معاوضة أو مبادلة أو مقابلة دخل عقد الإجارة، فاحتاجوا إلى إخراجه بقولهم مبادلة المال بالمال. مبادلة المال بالمال في الحقيقة المالكية في تعريفهم زادوا قيدا وقالوا عقد معاوضة على غير منافع، فأخرجوا عقد الإجارة. الحنابلة لما قال مبادلة المال بالمال أخرجوا عقد الإجارة، فالأولون وهم مالكية أخرجوه بالنفي، والحنابلة أخرجوه مع الشافعية والجمهور أخرجوه بماذا؟ بالإثبات. ولذلك نقول ما في، يعني ما في فرق بين قولهم عقد مبادلة المال بالمال وقولهم عقد معاوضة على غير منافع. ثم لما قال مبادلة المال بالمال خرجت مبادلة المال بمنفعة البضع، كما أخرجنا عقد الإجارة أخرجنا مبادلة المال بمنفعة البضع وهو عقد النكاح، لأن النكاح يدفع المهر في مقابل الاستمتاع بالمرأة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولذلك شرع دفع المهر، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إلى أن قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه، فجعل المال في مقابل الاستمتاع بالعضو، هذا عقد ماذا؟ عقد النكاح. فلما قالوا هنا الجمهور هم الحنابلة والحنفية والشافعية في البيع مبادلة المال بالمال، أخرجوا عقد النكاح. المالكية قالوا على غير منافع ولا متعة لذة، فأخرجوا بقولهم ولا متعة لذة عقد ماذا؟ النكاح، ولكن أخرجوا بصيغة النفي. ثم بقي عندنا إشكال أنه قد تحصل المبادلة على غير قصد البيع ولكن تأخذ حكم البيع. فالمالكية قالوا على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، أخرجوا بهذا عقود الإرفاق، عقود الإرفاق اللي هي من المعاوضات. والسبب في هذا أنه لما قال كل العلماء قالوا في البيع عقد معاوضة، دخلت عقود الإرفاق التي فيها معاوضة. عقود الإرفاق التي فيها معاوضة مثلا عندك الشركات، المضاربة، أيضا الهبة، هبة الثواب، لأنه كل عقد فيه مقابلة يعتبر عقد ماذا؟ معاوضة. الشركة عقد معاوضة، لأن كل منكم يدفع نصيبا وحصة من الشركة ليكون في مقابل ما دفعه الشخص. المضاربة الآن إذا قلنا على مذهب الحنابلة أنها نوع من الشركة، أصل عقد المضاربة أن يدفع الرجل للعامل ماله على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطاه، فصار فيه إيش؟ معاوضة، هذا يدفع العمل وهذا يدفع رأس المال، يدخلونه في عقد المعاوضة من هذا الوجه. فلما قال مبادلة المال بالمال خرجت العقود التي فيها إرفاق. ومن هنا نجد عند الحنابلة أنهم جعلوا في أحد الوجهين، جعلوا هبة الثواب آخذة حكم البيع. هبة الثواب، ما هي هبة الثواب؟ هبة الثواب أولا الهبة أن تعطي الإنسان شيئا، فإذا أعطيته بقصد المحبة والمودة دون أن تقصد أن يرد لك ما أعطاك فهذا لا إشكال فيه، وهو الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله تهادوا تحابوا، وكان لا يرد الهدية. ولكن الإشكال أنه ربما يعطي الهدية ويريد أفضل منها، وهذا يقع من الناس العامة مع علية القوم، الناس الأشراف والوجهاء وكبار الناس، يأتي الضعيف ويقدم له هدية فيعلم أنه يريد ماذا؟ أن يكافئه على هدية، هذا يسمى بهبة الثواب، وهو الذي حرمه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي الهدية لتأخذ أكثر منها، لأن الهدية فيها منة. وإذا قال ولا تمنن تستكثر، هذا النوع من الهبات هو هبة الثواب، هو نوع من المعاوضة، لأن الشخص أعطى الهدية على رجاء أن يرد له غيرها، فصار عقد معاوضة، كأن يعني في مقابلة، الهدية الثانية في مقابل الهدية الأولى. ولذلك قالوا تأخذ حكم البيع في أحد الأوجه. لما قلنا تأخذ حكم البيع، لأنه إذا قلنا تأخذ حكم البيع بحيث إذا غش، إذا تبين أنها مغصوبة لها أحكام، لكن الشاهد أنه لما قال المالكية في تعريفهم ذو مكايسة، أخرج عقود الإرفاق التي منها هبة الثواب. العقود عند العلماء تنقسم، عقود المعاوضات تنقسم إلى ما يقصد به الغبن المحض، وإلى ما يقصد به الغبن والرفق، وإلى ما يقصد به الرفق المحض. هذه ثلاثة أنواع في العقود، عقود المعاوضات. ما يقصد به الغبن المحض في عقود المعاوضات مثل البيع والإيجار، يقصد بهما الغبن المحض. إيش معنى، ما معنى قولهم الغبن المحض؟ الآن الشخص لو جاء يبيع سيارته يقول أبيعك هذه السيارة ب10,000، ماذا سيقول المشتري؟ لا، بل ب9,000. فيقول البائع ب10,000، فيقول المشتري بل ب9. إذا قال هذا ب10 وهذا ب9 فمعناه أن هناك 1,000 ريال كل منهما يريد أن يغبن بها صاحبه. فإن كانت السلعة فعلا تستحق 9,000 فمعناه أن المشتري يريد أن يغبن البائع بال1,000، وإذا كانت تستحق 10,000 فمعناه أن المشتري يريد أن يغبن البائع في 1,000، فيقول ب9,000. فكل منهما يريد أن يغبن هذا عقد البيع. نفس الشيء في الإيجار، إذا قال لو أجرتك شقتي على أن تسكنها 10,000، قال أستأجرها 9,000، أو قال أؤجرها لك 20,000، قال 15,000، فمعناه أن هناك 5,000 كل منهما يريد أن يغبن صاحبه فيها. هذا النوع من العقود يقال له عقود المعاوضات التي يقصد بها الغبن المحض. النوع الثاني من عقود المعاوضات ما يقصد به الرفق المحض، ليس فيه غبن، يقصد به ماذا؟ الرفق المحض، وهو مثل هبة الثواب. هبة الثواب يقصد بها الرفق، لأنه أعطى هذا الرجل الغني الذي وسع الله عليه، أعطاه هدية متواضعة من أجل أن يرفق به فيعطيه هدية أخرى. والذي أعطى الهدية رفق نوعا ما، لأن هناك فرق بين من يقول أعطني بدون هدية وبين من يقول أعطني ويحضر هدية، هذا أرحم من هذا، على الأقل قدم شيئا. فهذا يقصد به ماذا؟ الرفق. ومثل الشركات، كل الشركات لأن كل منهما ماله وعمله في مقابل مال الآخر وعمله في مقابل نسبة الربح المدفوعة، وهكذا بالنسبة لعقد النوع الثالث من العقود، وهو الذي يجمع ما بين الغبن والرفق، يجمع ما بين الغبن والرفق، مثل عقد المضاربة، فإنه يقصد به الغبن من وجه ويقصد به الرفق من وجه آخر، لأن كل منهما يريد أن يغبن. مثلا يقول له خذ هذه 100,000 وتاجر بها أو يضرب بها في الأرض ولك ربع الربح، فيقول لا بل لي ثلث الربح أو لي نصف الربح. حينئذ كل منهما يريد أن يغبن الآخر في نسبة الربح، لكنه عقد رفق. لماذا؟ لأنه قد تكون عندك النقود والسيولة ولا تحسن استثمارها، أو ما عندك وقت لكي تستثمر 100,000، فبدل أن تجلس عندك وتأكلها الزكاة تعطيها رجلا عنده خبرة فرفق بك، وأنت أيضا لما أعطيته السيولة وعنده خبرة وليس عنده مال رفقت به، لأن المال ساعده على الوصول إلى الربح والاستثمار. فكل منهما يرفق بالآخر، فهو عقد رفق وغبن. عقود المعاوضة تنقسم إلى هذه الثلاث الأقسام، ولذلك لا بد في التعريف من ذكر هذه القيود. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي لماذا العلماء يذكرون التعاريف ويعتنون بشرحها وبيان محترزاتها. وباختصار نقول إن هذه المسألة قصد بها ضبط المعاملات الشرعية من العبث. فائدة التعاريف الشرعية ضبط المعاملات الشرعية من العبث والخلط، لأنه قد يأتي الشخص ويصف العقد بغير حقيقته. قد يقول لك مثلا هذا عقد إيجارة وهو ليس عقد إيجارة، أو يقول لك هذا من عقود البيع والله يقول وأحل الله البيع وهو ليس من عقود البيع. المقصود من هذا أن التعريفات ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحفظها وأن ينتبه لقيودها ومحترزاتها، لأن هذه القيود والمحترزات تعين على تصور حقيقة المادة المتعلقة بالكتاب الذي يدرسه، تعين كثيرا. ولا يمل طالب العلم منها، ولا يحس أن كلام العلماء هذا خارج عما هو فيه. من أراد أن يدرس كتب المعاملات عليه أن ينتبه للتعاريف ومحترزاتها، لأن كثير من الإشكالات تقع بسبب هذا. مثلا لو قلنا الآن المرابحة، ما هي المرابحة؟ المرابحة ما هي؟ بيع عقد المرابحة. المرابحة من عقود الأمانة، عقود البيع المبنية على الأمانة، وهي التي يأتمن فيها المشتري البائع فيما يخبره به من رأس مال السلعة. عقد المرابحة أن يقول رأس مالي في هذه السلعة 100,000، كم تربحني؟ أنا اشتريت هذه الأرض بمليون، كم تربحني؟ فيقول له أربحك العشر، بمعنى أشتريها بمليون ومئة ألف. السبب في هذا أن هذا النوع من المعاملات ربما يكذب البائع في القيمة، فيرد السؤال عما يترتب على هذا الإخبار الذي تبين كذبه، ويحتاج هذا إلى فتوى وإلى قضاء فصل بالمنازع. ولذلك خص بباب مخصوص وباسم مخصوص، فقيل بيع المرابحة، لأنه ربما كذب وربما أخطأ، فظن أن عقد المرابحة، ظن أن رأس المال 100,000 وتبين أنه 90,000، فما الحكم؟ الآن الموجود بعضهم يقول اذهب واختر السلعة التي تريدها ونشتريها لك ثم نقسطها عليك ويسمى مرابحة. إذا رجعت إلى حقيقة هذا النوع في كلام العلماء وجدته لا يمت إلى هذا بصلة. المرابحة شيء، وما يسمى الآن مرابحة شيء آخر. واضح هذا؟ سببه لا يمكن أن تضبط هذا إلا بالتعريف، فينبغي على طالب العلم أن يهتم بهذا الأمر. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الفقه بالدين واتباع سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأظن أزف وقت أذان المغرب، فإن شاء الله عقب الصلاة بإذن الله نكمل حديثنا. نسأل الله أن يجعل ما تعلمنا وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.